الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أخذنا في درس أمس صفة النزول لله سبحانه وتعالى، نراجع بإذن الله عز وجل بعض ما أخذناه في درس أمس. الشيخ ما حضرت؟ كنت معنا؟ صفة النزول من الصفات الذاتية أو الفعلية، ولماذا؟ لماذا؟ أحسنت. صفة النزول وردت في الكتاب والسنة أم في السنة فقط؟ يحضرك دليل عليها؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم عليه،
ينزل ربنا عز وجل في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر
فيقول. زين، لا يعني هل من داع فاستجيب له، هل من سائل فاعطيه، هل مستغفر فاغفر له، حتى يطلع الفجر. اسمك؟ محمد. ذكرنا بأنه قد جاء في الحديث لفظ الدعاء ولفظ السؤال ولفظ الاستغفار، ما الفرق بين ذلك؟ جيد، ثم جيد، ما هما؟ لا تذكر التعريف. القسم الثاني جيد جيد، لا تذكره. وآخر شيء جيد، أحسنت. نبحث أنا عن بعض الإخوة. الشيخ، نعم، ما الفرق بين دعاء المسألة ودعاء العبادة؟ أحسنت. ودعاء العبادة كيف سميت دعاء؟ الصلاة والصيام والزكاة والحج، لماذا سميت دعاء؟ أحسنت، لأن فيها معناها طلب من الله سبحانه وتعالى، معناها طلب من الله سبحانه وتعالى. خالد، ذكرنا يعني أن عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات صفة النزول لله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. هل وافق أهل البدع أهل السنة في هذا الاعتقاد أم خالفوهم؟ ما الذي قالوا؟ أحسن، قالوا بأن المقصود بالنزول الملائكة أو جيد، أو لا، نزول الملائكة أو الرحمة، نزول الملائكة أو الرحمة. جيد. الشيخ، اسمك؟ عبد الكريم. اذكر وجها من الأوجه التي ذكرناها في الرد عليه. ما هكذا قلنا؟ ما هي؟ نريد وجهة من الأوجه هذه. أحسنت، نعم. إخواني الكرام، لعلي أنا أمس ما ذكرت هذا الوجه يعني بطريقة موضحة. قلنا بأن أهل البدع يؤولون صفة النزول لله سبحانه وتعالى، يقولون تنزل رحمته أو تنزل ملائكته. نقول إخواني الكرام، حتى تستوعب أن قولهم هذا ليس بصواب، امسك كلمة الرحمة وضع مكانها في الحديث، وضع مكان ينزل ربنا، سيكون الحديث على معناهم تنزل رحمة ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. هل هذا المعنى صحيح إخوان الكرام؟ هذا المعنى فاسد، لأن رحمة ربنا موجودة، لا تنزل عند ثلث الليل الأخير فقط، هي موجودة في الدنيا. الآن نمسك التأويل الثاني، قالوا المقصود بأن ينزل ملك ربنا. طيب، نمسك كلمة الملك ونضعها في الحديث، نقول إذا معنى الحديث على كلامكم ينزل ملك ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له. هل هذا المعنى سليم إخوان الكرام؟ هذا المعنى فاسد وليس بصواب، هذا المعنى فاسد وليس بصواب. عبد الله، ذكرنا مسألة، هل يخلو العرش من الرحمن عندما ينزل ربنا إلى سماء الدنيا؟ لا، يخلو أم لا يخلو الآن؟ الراجح عفى الله عنك، عفى الله عنك، ما هكذا ذكرنا بالأمس. خالد ما الدليل؟ لا ذكرنا دليل واضح، تفضل.
الله تعالى أثبت استواءه على العرش ولم يثبت
علو العرش. جيد أحسنت. وجه يعني توضيح الدليل إخوان الكرام، أخبرنا رب العالمين أنه مستو على العرش، وأخبرنا سبحانه وتعالى أنه ينزل، لم يذكر لنا يخلو أم لا يخلو، وذكر أنه مستوي. إذا نبقى على ماذا؟ نبقى على الأصل. ذكرنا إخوان الكرام الراجح أن العرش لا يخلو منه سبحانه وتعالى، هذا هو قول جماهير أهل السنة، هذا هو قول جماهير أهل السنة. يعني هذا بالنسبة لما أخذناه في درس أمس. جيد، بقي عندنا سؤال. الشيخ أنت كنت معنا؟ قال: وقد قال بعض العلماء، قال المؤلف: سئل أبو حنيفة عنه يعني النزول، فقال ينزل بلا كيف. ما معنى قول ينزل بلا كيف؟ سؤالي واضح إخواني؟ الشيخ أنت له يقول ينزل كيف بلا كيفية؟ النزول له كيفية. ماذا نريد؟ وجه دقيق الذي خلفك. صوت، لو توضح صوتك بارك الله فيك. نقول من يذكر الوجه الدقيق؟ أمس سألني أحد الأخوة وأجبته على سؤالي، تفضل. ماذا؟ ما سمعتك والله. نقول نعم، إثبات وجود لا إثبات كيفية. نقول معنى ينزل بلا كيف كما يعتقده أهل البدع. واضح إخوان الكرام؟ مقصودهم عندما يقولون ولا نفسرها ولا نذكر الكيفية لأننا لا نعلم الكيفية. أهل البدع يذكرون كيفية معينة، نحن لا نقول ماذا؟ لا نقول بقولهم، نحن لا نقول بقولهم. أيضا في اللفظ الثاني ولا نفسرها، معنى لا نفسرها، لا نفسرها تفسير أهل البدع، لا نفسرها تفسير أهل البدع. هذا أنت ذكرني باسمك. صلاح الدين، ما شاء الله. قال: وقال الإمام إسحاق بن راهوية قال للأمير عبد، وقال هنا يعني اختلف عليه الأمر، قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: كنت أنا وأبي عابرين في المسجد. المهم قال: فغضب يعني فارتعد أبي واصفر لونه ولزم يدي وأمسكته حتى سكن. لماذا غضب الإمام أحمد؟ أحسنت، يذكر كيفية من عنده لم ينزل الله عز وجل بها من سلطان، لم ينزل الله عز وجل بها من سلطان. نشرع في درسنا إخوان الكرام. قال الشيخ العلامة الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي عليه رحمة الله تعالى، ومن صفاته سبحانه وتعالى الواردة في كتابه العزيز، في كتابه العزيز الثابتة عن رسوله المصطفى الأمين، اليدان. إخوان الكرام، ذكر المؤلف في أول الكتاب وكرر هذا الأمر كثيرا، يأخذ الصفات من الكتاب والسنة. قد يقول قائل: لماذا كل مرة يذكر هذه العبارة أو معنى هذه العبارة؟ حتى يربي في نفوسنا إخوان الكرام أن الدين لا يؤخذ من الآراء، الدين لا يؤخذ من الأهواء، الدين لا يؤخذ من العقول، إنما يؤخذ من ماذا؟ من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ إخوان الكرام، يكرر لا يقتصر فقط على ورود الحديث، لا، إنما يتأكد من صحة الحديث. يقول الثابتة عن رسوله المصطفى، يكرر هذا الأمر كثيرا حتى يغرس في نفوسنا إخوان الكرام حب الدليل واتباع الكتاب والسنة. وما أحوج طالب العلم إخوان الكرام أن يربي نفسه على اتباع كتاب الله وعلى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم على منهج وطريقة السلف الصالح. قال المصطفى الأمين النبي صلى الله عليه وسلم أمين فيما يخبر به عن رب العالمين سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نستفيد إخوان الكرام من كلمة الأمين، النبي عليه الصلاة والسلام اؤتمن على الوحي، كان الوحي أمانة عند النبي عليه الصلاة والسلام، بلغ النبي عليه الصلاة والسلام هذا الوحي لهذه الأمة. هل يعقل إخواني الكرام أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصادق الأمين الذي لا يكذب أبدا، الذي لم يخفي شيئا من العلم، الذي لم يكتم شيئا مما أمر أن يبلغه للناس، أن يذكر للناس أحاديث الصفات ويكون المقصود شيء ثاني، وطول حياة النبي عليه الصلاة والسلام سكت وما تكلم، هل يعتقد هذا ويظن هذا بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا ينافي الأمانة، وحاشا النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون من هذه النوعية أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام لا يوجد أمر من الأمور إلا وقد بينه وذكره لهذه الأمة، إلا وقد بينه وذكره لهذه الأمة. فمن الأمور التي بينها ربنا في كتابه وبينها النبي صلى الله عليه وسلم صفة اليدين لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان. إخوان الكرام، هذا رد من رب العالمين على اليهود الذين وصفوا الله عز وجل بالنقائص. اليهود ما أول الآية؟ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. اليهود وصفوا رب العالمين بأن يده مقبوضة عن الإنفاق. هذا لو يعفينا من هذا. طيب، اليهود إخوان الكرام وصفوا يد رب العالمين بأنها مقبوضة عن الإنفاق، بمعنى أثبتوا اليدين لله عز وجل لكنهم وصفوها بأنها مغلولة مقبوضة وغير مبسوطة. رد عليهم رب العالمين. نفهم أولا إخوان الكرام هذه النقطة، اليهود أثبتوا اليدين لله سبحانه وتعالى، قالوا الله يد لكن بطريقة قبيحة أثبتوها، أثبتوا أن يد الله مغلولة يعني مقبوضة وغير مبسوطة. فرد عليهم رب العالمين سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان. وقبلها ماذا قال رب العالمين؟ غلت أيديهم، وصفوا الله عز وجل بالنقائص فرجعت النقيصة على من؟ عليهم هم. هم قالوا يد رب العالمين مقبوضة، رد عليهم رب العالمين بأن أيديكم أنتم ستقبض وأن أيديكم هي المقبوضة. وأيضا إخوان الكرام رد عليهم رب العالمين بأمر خطير جدا، ولعنوا بما قالوا. فائدة مهمة جدا إخوان الكرام، من يتجرأ ويصف رب العالمين بالنقائص فإن هذا قد تحل عليه لعنة رب العالمين. ليتق الله عز وجل أقواما يتجرؤون على سب الله عز وجل قد تنزل عليهم لعنة رب العالمين، كما حصل باليهود. هم ماذا؟ سبوا الله عز وجل وصفوه بالنقيصة فرد النقيصة عليهم ولعنهم سبحانه وتعالى. ما معنى اللعن إخوان الكرام؟ الطرد والإبعاد عن رحمة رب العالمين. الآن قد يقول قائل إخوان الكرام رب العالمين قال غلت أيديهم، يعني اليهود هم أهل البخل، اليهود هم أهل الشح والظن بالمال. لكن نجد اليهود إخوان الكرام أغنى أغنياء الدنيا، فكيف نجمع؟ واضح سؤالي؟ سؤالي واضح إخوان الكرام؟ الآن يقول حتى اليهود إخوان الكرام يبذلون بذلا عظيما، لكن رب العالمين قال غلت أيديهم، فكيف يعني؟ قد يقول قال كيف هذا الإشكال؟ نجيب عنه، لكن في وجه آخر هم ينفقون، انظر على يعني نفقات كبيرة جدا. تفضل. في وجه آخر. تفضل وضحه. عرفت. تفضل. وجه آخر إخوان الكرام ذكره الشيخ العثيمين حتى نمضي بإذن الله عز وجل، هم ينفقون إخوان الكرام النفقات العظيمة حتى ماذا؟ ينالوا ربحا أعظم من النفقة. واضح إخوان الكرام؟ ينالوا ربحا أعظم من النفقة. رجل بخيل جدا بالمال ينفق مليون حتى ينال 10 ملايين، هذا يسمى كريم؟ لا يسمى كريما، بل هذا يزداد بخلا على بخل، نسأل الله العافية والسلامة. أيضا في الآية إخوان الكرام لفتة مهمة جدا وتنبيه مهم جدا لكل داعية ولكل طالب علم ولكل من يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فيجد الأذى ويجد السب ويجد الشتم. إذا تجرأ الناس على سب الله عز وجل، هل تجدهم إخوان الكرام سيتوقفون عن سب طالب العلم؟ هل تجدهم سيتوقفون ويتورعون عن الاستهزاء بك والسخرية منك؟ فاصبر بارك الله فيك وأعرض عن الجاهلين. واضح إخوان الكرام؟ إذا رب العالمين تعرض له اليهود قبحهم الله بالسب، ما بالك بأحد الناس رب العالمين المنزه عن النقائص. أيضا إخوان الكرام يبين هذا أن الإنسان قد يجحد نعمة رب العالمين. رب العالمين يغدق عليهم العطايا ثم يصفونه بالبخل، تعالى الله عز وجل عما يقول الظالمون علوا كبيرا. الشاهد من الحديث إخوان الكرام رب العالمين رد عليهم في أي جزئية أنهم قالوا يد الله مغلولة، ما قال لا خطأ أنا ليس لي يد، قال لا بل يداه مبسوطتان، أثبت اليدين لله عز وجل وأنهما مبسوطتان. إذا وجه الاستدلال من الآية إخوان الكرام إثبات اليد لله سبحانه وتعالى، وهنا تطبيق عملي على ما أخذناه في الدروس الماضية. المضاف إلى الله سبحانه وتعالى على كم نوع؟ نوعين. النوع الأول أعيان قائمة بذاتها، بيت الله، ناقة الله، رسول الله، هذه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، إضافة تشريف. أما إذا كان المضاف إلى الله ليست يعني أمورا ليست قائمة بنفسها فهي من باب إضافة الصفة إلى المتصف بها، يد أضيفت إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، إذن هي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. قال وقال الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذا رد من رب العالمين على إبليس الشيطان الرجيم. يقول له رب العالمين خلقت آدم بيدي، فما الذي منعك وجعلك تستكبر وتتكبر فلا تسجد لرب العالمين؟ طبعا في الآية تشريف لآدم أن الله عز وجل خلقه بيديه سبحانه وتعالى. صح إخوان الكرام عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال خلق الله عز وجل 4 أشياء بيده، العرش والقلم وعدن وآدم، عدن الجنة، العرش والقلم وعدن وآدم، ثم قال لسائر الخلق كن فكان. أعيد مرة أخرى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال، موقوف ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا موقوف على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، خلق الله 4 أشياء بيده، العرش والقلم وعدن وآدم، ثم قال لسائر الخلق كن فكان. صححه الشيخ الألباني في مختصر العلو، في مختصر العلو للحافظ الذهبي. إذا في هذه الآية تشريف لآدم عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل خلقه بيديه سبحانه وتعالى، يعني تشريف لآدم أن الله خلقه بيديه، سنرجع إليها إن شاء الله، يعني افهموا هذه العبارة سنرجع إليها إن شاء الله تعالى. قال وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التقى آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك الملائكة، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. الآن موسى عليه الصلاة والسلام لام آدم عليه الصلاة والسلام على مصيبة الإخراج من الجنة، ما قال له أنت أذنبت ذاك الذنب، لا، لامه على الإخراج، على الخروج من الجنة، لامه على المصيبة التي حصلت. فقال آدم أنت موسى كلمك الله تكليما وخط لك التوراة بيده واصطفاك برسالته، فبكم وجدت في كتاب الله؟ وعصى آدم ربه فغوى قال 40 سنة، قال فتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني 40 سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. إخوان الكرام هذا الحديث سيأتي شيء منه وشيء من معناه وفقه في باب القدر في كتابنا هذا، لكن خلاصته أن الإنسان إخوان الكرام إذا وقعت عليه المصيبة فإنما هي بقدر الله عز وجل، يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى ويعلم أن هذا أمر كتبه رب العالمين عليه. لكن ليس في الحديث أن الذنب إذا وقع يجعلك تحتج بالقضاء والقدر. بعض الناس تنصحه لما لا تصلي، يقول الله قدر عليه هذا الأمر، نقول هذا خطأ. موسى عليه الصلاة والسلام ما قال لآدم أنت أذنبت الذنب، واضح إخوان الكرام، قال على المصيبة، المصيبة التي حصلت. مثلا إنسان إخوان الكرام قدر رب العالمين يمشي في الطريق حصل له حادث سيارة، هذا بتقدير الله، قل هذا قدره رب العالمين عليه. أما الإنسان قبل أن يعصي يقول والله قدر رب العالمين علي أني سأعصي رب العالمين سأذهب وأعصي، هذا خطأ عظيم، وهذا قد يكون إخوان الكرام يعني فيه قصور في العقل. لما لا تصلي لله عز وجل وتفعل العمل الصالح وتقول هذا أمر قدره رب العالمين عليه؟ نعلم إخوان الكرام أن في القلوب يعني بالنسبة لمن يحتج بالقدر في قلبه مرض، نسأل الله العافية والسلامة. من قال هذا أمر قدره عليه اضربه ضربة واحدة وقل أيضا هذا أمر قدره رب العالمين عليه، لا يقبل مثل هذا الأمر أبدا. على العموم إخوان الكرام سيأتي معنا شيء من هذا الأمر في باب القدر، لكن أين الشاهد من الحديث؟ خلقك الله بيده، هذا هو ماذا؟ الشاهد من الحديث إثبات أن اليد صفة من صفات رب العالمين سبحانه وتعالى، إثبات أن اليد صفة من صفات رب العالمين سبحانه وتعالى. إخوان الكرام الآن قال المؤلف، قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، وقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال هنا خلقك الله بيده، ما الفرق بين هذه النصوص؟ من يعرف يرفع يده؟ واضح سؤالي؟ أعيد مرة أخرى، تأملوا في الآيتين وتأملوا في الحديث، هل هما متفقان أم بينهما فرق؟ تفضل. يعني في الآية جاءت مثنى وفي الحديث مفردة، أحسنت إخوان الكرام، في الآيتين اليد جاءت مثنى، بل يداه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، مثنى الثنتين. أما في الحديث جاءت يد ماذا؟ مفردة، جاءت يد مفردة. نقول إخوان الكرام كلمة اليد جاءت على ثلاثة أقسام، القسم الأول بالإفراد، القسم الأول بالإفراد. ما دليل الإفراد إخوان الكرام؟ تبارك الذي بيده الملك، مفردة هذه وليس الجمع، هذا قول الله سبحانه وتعالى. من السنة حديث كلكم يحفظه ويتكرر في كثير من الأحاديث، والذي نفس محمد بيده، بيده مفرد أم مثنى أم جمع؟ أجيب إخوان الكرام مفردة. إذن القسم الأول أن تأتي كلمة اليد بالإفراد، تأتي كلمة اليد بالإفراد. أيضا دليل الإفراد يد الله فوق أيديهم، هذه مفردة. أعيد مرة أخرى، القسم الأول أن تأتي بالإفراد، يد الله فوق أيديهم، والذي قال الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث والذي نفس محمد بيده، وأيضا قال الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك، وأيضا جاء في الحديث أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملآه، يد الله ملآه. إذن هذا القسم الأول أن كلمة اليد تأتي بالإفراد، كلمة اليد تأتي بالإفراد. القسم الثاني أن تأتي مثنى، كما ورد معنا ما بل يداه مبسوطتا، وأيضا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يدي ربي يمين، والحديث صحيح، كلتا يدي ربي يمين والحديث صحيح، كلتا يدي ربي يمين والحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث الجمع، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، هذه جاءت هنا ماذا؟ مجموعة. أعيد مرة أخرى باختصار، جاءت كلمة اليد على ثلاثة أنواع، مفردة تبارك الذي بيده الملك، مثنى كلتا يدي ربي يمين، مجموعة أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فكيف الجمع بين هذه النصوص؟ نقول إخوان الكرام حتى نختصر بإذن الله عز وجل، تفضل. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. إذن كيف نجمع بين هذه النصوص؟ نقول إخواني الكرام، القاعدة الأولى، أجمع أهل العلم على أن لله عز وجل يدين سنتين لا زيادة لها. أجمع أهل العلم، أهل السنة، أجمع أهل السنة على أن لله عز وجل يدين سنتين لا زيادة على ذلك. هذا بإجماع أهل العلم، هذا بإجماع أهل العلم. إذن كيف نجمع بين هذه النصوص؟ نقول نمسكها قسما قسما. كيف نجمع أولا بين الإفراد والتثنية؟ كيف نجمع بين الإفراد والتثنية؟ أحد يعرف كيف الجمع؟ ذكرت مرة يا إخوان الكرام، أطلب أن يجمع بين هذه النصوص استنادا لقاعدة ذكرناها في درس شرح كتاب التوحيد. واضح سؤالي؟ أنا ذكرت قاعدة، أعطيتكم قاعدة معينة، هنا يظهر الفهم، ذكرناها في درس كتاب التوحيد. تفضل.
لما يكون الإضافة إلى مفرد تأتي صيغة اليد، تأتي اليد بالإفراد، وإذا كانت مضافة إليه مثنى
ما غزونا نفس الكلام، ما في يعني كيف وجه الجمع؟ الآن اجمعني، مرة جاءت مفردة مرة مثنى، هل بينهما تعارف؟ يعني الآن هل كيف يقول يد الله هي يد واحدة؟ إذا زين اجمع لي الآن
مقام إفراد
ليس هكذا، يعني مع المعذرة ليس هكذا. تفضل. قاربت ما أقول لا، لكن هناك قاعدة معينة. تفضل. عفى الله عنك، ليس هكذا. أحد يعرف؟ تفضل. عفى الله عنك، عندما أقول جاءني طالب وعندما أقول جاءني طالبان، هذا مفرد وهذا مثنى، هذا يعارض هذا. بس كيف نجمع بقواعد؟ نريد إخوان الكرام قواعد معينة نمشي عليها، أما مجرد آراء هكذا ما يصلح هذا. عند هناك قواعد معينة يبدو الإنسان يعمل ذهنه في هذه القواعد. تفضل. أحسنت. لا عفى الله، خربتها في النهاية كما يقال. إخوان الكرام، المفرد إذا أضيف لا يعني يدل على التعميم. قلت التعظيم أم التعميم؟ لا التعميم، أنه يدل على التعميم، يدل على أن العاء أمر عام. ذكرنا دليل هذه النقطة في درس كتاب التوحيد. أحسنت. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة مفردة أضيفت إلى لفظ الجلالة فدلت على التعميم على التكثير. ماذا قال رب العالمين؟ لا تحصوها. أعيد القاعدة مرة أخرى إخوان الكرام، أن المفردة إذا أضيف يفيد العموم. المفردة كلمة المفردة إذا أضيفت تفيد العموم. وإن تعدوا نعمة الله، نعمة مفردة أضيفت إلى لفظ الجلالة دلت على ماذا؟ على العموم. ما دليل العموم؟ لا تحصوها. مفهوم إخوان الكرام؟ أعيد المرة الثالثة، القاعدة أن المفردة إذا أضيف يدل على العموم. ما دليل هذا الكلام؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كلمة نعمة مفردة، نعمة واحدة، الكلمة الآن هكذا أضيفت إلى لفظ الجلالة. شيخنا آخر واحد صليت تحت المسجد، صليها بارك الله فيك، أفضل هذا هنا. يعني أنا مرة حصل لي موقف، دخلت المسجد فقال لي أحد المشايخ قم صلي ركعتين، قلت صليت، قال الحمد لله هنا. جيد، كلمة مفرد، كلمة نعمة إخوان الكرام مفردة أضيفت إلى لفظ الجلالة فتدل على ماذا إخوان الكرام؟ تدل على التعميم. ما دليل ذلك؟ لا تحصوها. ما قال لا تحصيها هذه النعمة، لا تحصوها كثرة لكثرتها. كذلك هنا يد الله، اليد مفردة أضيفت إلى لفظ الجلالة تدل على التعميم، تدل على التعميم. واضح هذه النقطة إخوان الكرام؟ جيد إن شاء الله. قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ضع قوسا، نعمة كلمة واحدة مفردة أضيفت إلى لفظ الجلالة الله، لا تحصوها تفيد التعميم، تفيد التعميم، لا تحصوها كثرة لكثرة نعم رب العالمين علينا سبحانه وتعالى. كذلك هنا كلمة اليد مفردة أضيفت إلى لفظ الجلالة فتدل على التعميم، فتدل على التعميم. إذن الآن جمعنا بين الإفراد وبين التثنية، لا تعارض بينهما أبدا، لا تعارض بينهما أبدا. واضح هذه النقطة إخوان الكرام؟ أجيبوا أجماع والبقية شيخ تضحت لك؟ لا أنت ماذا؟ الآية يعني تطبيق جيد. نقول كلمة يد مفردة أضيفت إلى لفظ الجلالة تدل على التعميم، أن الله عز وجل أكثر من يد كما يعني يأتي في النصوص الأخرى، كما يأتي في النصوص الأخرى، فلا تعارض بين النصين، ما في تعارض، لا يوجد تعارض بين النصين. جيد، قد يقول قائل هذه الآن جمعنا بينها وحلت، لكن كيف نجمع بين الإفراد بين التثنية والجمع؟ من يعرف يرفع يده. تفضل تفضل. ما هما؟ أحسنت أحسنت، يعني أصبت الوجهين جميعا. يقولون إخوان الكرام أقل الجمع اثنين، أحد يعرف دليل هذه النقطة من مسائل الشريعة؟ لو رفعت يدك أصبت. لو صلى الإمام وخلفه واحد، صلوا صلاة جماعة أم صلاة منفردة؟ صلاة جماعة، صلاة تعتبر هذه الصلاة صلاة جماعة. إذن يقولون إخوان الكرام أقل الجمع اثنين، هذا وجه من أوجه الجمع، هذا وجه من أوجه الجمع. الوجه الثاني إخوان الكرام أنه مما عملت أيدينا، جمعت كلمة أيدينا دلالة على تعظيم رب العالمين سبحانه وتعالى. الآن إخوان الكرام من الأساليب المتبعة عند الملوك والأمراء، مع أنه رجل واحد يقول قمنا عملنا فعلنا، مع أنه شخص واحد، هذه تسمى من أساليب التعظيم، من أساليب التعظيم. فلا تعارض بين التثنية ولا تعارض بين الجمع. أعيد مرة أخرى، من أوجه الجمع، يعني نعيد الوجوه كاملة، بين الإفراد والتثنية أن المفرد إذا أضيف يدل على التعميم فلا تعارض بين الإفراد والتثنية، أما بين التثنية وبين الجمع بأن أقل الجمع اثنين، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن الجمع في الآية للتعظيم، لتعظيم الله سبحانه وتعالى، لتعظيم الله سبحانه وتعالى. جيد، الآن إخوان الكرام نرجع إلى ما يقوله الشيخ عليه رحمة الله تعالى، قال فلا نقول يد كيد ولا نكيف، أي إخوان الكرام نثبت صفة اليد كما جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى وجاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لم يذكر لنا النبي عليه الصلاة والسلام كيف صفة يد الله عز وجل، إذن نقتصر على ما جاء في كتاب الله ولا نتجاوز سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نتأول اليدين على القدرتين كما يقول أهل التعطيل والتأويل، بل نؤمن بذلك ونثبت له الصفة من غير تحديد ولا تشبيه. ولا يصح حمل اليدين على القدرتين، فإن قدرة الله عز وجل واحدة، ولا على النعمتين، فإن نعم الله عز وجل لا تحصى كما قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. خلاصة ما ذكره شيخنا أننا لابد أن نثبت صفة اليدين لله عز وجل حسب ما جاءت في الكتاب والسنة، لا نتجاوز الكتاب والسنة. أهل البدع إخوان الكرام كأنهم يقولون لا، كلمة بل يداه مبسوطتان خطأ، هذه الكلمة لابد أن تحرف، هذه الكلمة لابد أن تغير، لا يمكن أن نقبل بهذه الكلمة. طيب ماذا نقول؟ قال قولوا بل يداه مبسوطتان أي بل نعمتاه. هل أنتم متفقون على هذا؟ يقول لا، هناك قول ثاني عندهم أيضا، وهذا يبين اضطراب عقيدتهم. القول الثاني عندهم بل قدرتاه، وأيضا هناك قول ثالث بل قوته، يعني عندهم أقوال عديدة. قالوا اليدين إما أن يراد بها القوة أو النعمة أو القدرة، القوة أو النعمة أو القدرة. نقول قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، واضح الأمر، لماذا تحرفون؟ لماذا تعطلون؟ لماذا تؤولون؟ يقولون هذا لا يليق بالله عز وجل. نقول سبحان الله، هل أنتم أعلم بالله أم هو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى؟ هو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى، أثبت لنفسه اليدين، فلماذا تخوض في مسائل وأمور لا علم لكم بها؟ الآن أيضا إخوان الكرام نطبق قاعدة يوم أمس التي أخذناها، هات كلمة القوة التي هم يقولون بأن الصفة أول بهذا الأمر، وضع مكان اليد في الآية. من يطبق الآن إخواني الكرام؟ تفضل. وهل هذا المعنى صحيح؟ بل قوتاه مبسوطتان. هل لله عز وجل قوتين إخواني الكرام؟ أجيبوا، هذا المعنى معنى فاسد. المعنى الثاني قالوا بأن المراد النعمة. نقول إذن على كلامكم بل نعمتاه مبسوطتاه. الآن مر معنا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كذبوا على رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا يظهر إخوان الكرام فساد قولهم، هذا يظهر فساد قولهم. أيضا إخوان الكرام يقولون بأن المقصود من اليد القدرة، المقصود من اليد القدرة. قالوا انظر هنا المعنى الآن يستقيم معنا، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أي بقدرتي؟ كيف نرد عليه؟ واضح سؤالي؟ سؤالي واضح إخوان الكرام؟ على هم يقولون طيب الأولى والثانية نشطب عليها، تبقى معنا كلمة واحدة، كلمة القدرة. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أي بقدرتي؟ أحمد، أحسنت، نعم. قل لأخوان الكرام ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ هل هذا تشريف لآدم أم ليس تشريف له؟ هذا تشريف لآدم، مدح لآدم. إذا قلنا ما منعك أن تسجد لما خلقت بقدرتي، وإبليس خلق بقدرة من؟ قدرة الله عز وجل. هل هناك فرق بين آدم وإبليس في هذا الأمر يكون إخوان الكرام؟ إذا لا يوجد فرق بين آدم وبين إبليس. هنا يظهر أن هذا القول قول فاسد لا دليل عليه. يكفي بيان، يكفي إخوان الكرام دليل على فساد هذا القول أن فيه جرأة على رب العالمين. الآن إخوان الكرام لو فرض أن عندنا مسؤول كبير جدا من أكبر مسؤولي الدولة أصدر قرار، فقام أحد الإخوة يتفلسف يقول لا المعني بالقرار كذا والمعني بالقرار كذا، ألا يعد هذا من العيب الكبير إخوان الكرام؟ ألا يعد هذا جرأة على هذا المسؤول؟ من حق هذا المسؤول أن يعاقب هذا الإنسان، ما بالكم بمن يتجرأ على الله يقول لا المراد شيء آخر. طيب ما هو المراد؟ هم مختلفون. يظهر أن هذا ماذا؟ ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة. جيد. والسماء بنيناها بأيد، قال السلف معنى بأيد أي بقوة. كيف نجمع؟ واضح سؤالي؟ على قول بأن اليد إخوان الكرام معناها يعني يد حقيقية لله عز وجل، ليس معناها القدرة أو النعمة أو القوة. لكن هنا والسماء بنيناها بأيد، قال السلف بأيد أي بقوة. أحسنت. هنا قل له قال بأيد، فرق بين أيد، أيد بالتسكين إخوان الكرام، وفرق بين يد. ذا الأيد إخوان الكرام ورد في الآية، من يذكر تمام الآية إخوان الكرام؟ تفضل. واذكر عبدنا داود ذا الأيد أي صاحب القوة إنه أواب. فالمقصود إخوان الكرام بالأيد هنا في الآية القوة، هناك كلمة أيد وهناك كلمة يد. واضح إخوان الكرام؟ كلمة أيد معناها القوة، وكلمة يد اليد المعروفة، وكلمة اليد اليد المعروفة. فظهر بذلك إخوان الكرام علم أهل السنة والجماعة، وأن رايتهم إخوان الكرام تدور على اتباع كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا وكل ما قاله الله عز وكل ما قال الله عز وجل في كتابه وصح عن رسوله يرحمك الله وصح عن رسوله بنقل العدل عن العدل، أيضا لا زال يذكر ذلك الأصل وتلك القاعدة التي بينها لنا أن النقل لا بد أن يعتمد على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المحبة والمشيئة والإرادة والضحك والفرح. هذه صفات إخوان الكرام، وإلى آخر ما ذكره مؤلف من الصفات الفعلية الثابتة لله سبحانه وتعالى يتصف الله عز وجل بها متى شاء إذا شاء كيف شاء. ماذا نكمل إخواني الكرام ولا نقف؟ نكمل؟ ها؟ نقف؟ جيد. يعني أنا أخشى أن أطيل على الإخوة، يعني نكمل؟ نقف؟ جيد. نقف إخوان الكرام، يعني ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يتولانا برحمته وأن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إخوان الكرام ما أدري هل ترون أن الأيام كثيرة عليكم؟ يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء لأن المقصود إخوان الكرام مراجعة العلم، أما أن نحضر الدروس هكذا ثم نخرج هذا ليس المقصود، لابد أن نراجع العلم. إخواني الكرام حتى تثبت وتثبت الشيء الكثير من العلم خصص له وقت. أنا أقترح إخواني الكرام إذا كان أي درس تحضره بعد صلاة العشاء صل المغرب في المسجد واجلس في المغرب راجع ما أخذته، فإن فرغت فقرأ القرآن وادعو رب العالمين إلى صلاة العشاء. ما الفائدة التي ستجنيها إخواني الكرام؟ كثير منا لماذا لا يستمر في طريق طلب العلم؟ لأنه ما عود نفسه على تخصيص وقت لطلب العلم، طلب العلم على المزاج، متى ما يتفرغ يطلب العلم، وهذا خطأ كبير جدا. أنت بهذه الطريقة تعود نفسك أن تجعل ساعة يوميا لطلب العلم، والله إن استمر الإنسان على هذا أصاب خيرا عظيما بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، والله أعلم. من كان عنده سؤال يتعلق بالدرس يتفضل به. تفضل. نعم إخوان الكرام، يقول هل يصح أن نقول صفات الله عز وجل صفات تليق بجلال الله وعظمته؟ نقول نعم تليق بجلال الله وعظمته، لا شك ولا ريب فيها، لا ما في حاجة. يقول ما حكم تناول الدجاج البرازيلي المكتوب عليه ذبح باليد مع العلم بأني لا أملك وسيلة للتأكد من صحة كلامه؟ لا حرج في ذلك إخواني الكرام، لأن المسؤولين في الدولة يتابعون مثل هذه الأمور، فلا يسمحون لما لم يذبح على غير الشريعة الإسلامية بدخول البلاد، كما ذكر لي أحد الإخوة أنه تحقق من هذه المسألة وتأكد منها. يقول إذا كان في المسألة مسائل الفقه اختلاف بين العلماء ولم يرجح هذه المسألة أحد العلماء المعاصرين، فأي قول أختار؟ اتبع الدليل، اتبع الدليل، بارك الله فيك. أنت الآن تتكلم عن أخوة طلاب علم، طالب العلم يستطيع أن يميز بين الأدلة. ثانية واحدة، قال هنا ما الدليل على أنه كتب التوراة سبحانه وتعالى بيده؟ الحديث الذي معنا في البخاري ومسلم هنا في نص المسألة في الباب إخوان الكرام، وخط لك التوراة بيده، وخط لك التوراة بيده، نص في هذا الباب إخوان الكرام. وسأل سؤالا آخر، أنا أحتفظ بالورقة حتى أراجع المسألة. يقول الاستواء كيف هو صفة فعلية؟ نقول ثم استوى على العرش، استوى على العرش بعد أن لم يكن مستويا عليه سبحانه وتعالى، ثم هذه تدل على ماذا؟ على أن صفة الاستواء صفة فعلية لله سبحانه وتعالى. يقول كيف يفرق بين أيد بمعنى قوة وأيد جمع قلة اليد؟ السياق إخوان الكرام، السياق يحدد هذا، السياق يحدد هذا الأمر. يقول والسماء بنيناها بأيد، ألا يقال إن اليد هنا لو كان المراد بها صفة الله لم تضف إلى الله؟ إخوان الكرام مسألة محسومة، نرجع فيها إلى تفاسير السلف، السلف فسروا اليد الأيد هنا بماذا؟ بالقوة، فحسمت هذه المسألة. يقول هل ورد نهي عن النوم بعد صلاة الفجر وصلاة العصر؟ مبلغ علمي والله أعلم لم يرد نهي عن ذلك، لكن مع هذا إخوان الكرام لا ينصح بذلك. طالب العلم إخوان الكرام خاصة طلاب المدارس الذين عندهم إجازة، إذا نام بعد صلاة الفجر إلى أذان الظهر مضى سنام اليوم، مضت البركة، الوقت الأكبر من اليوم قد ذهب. كذلك إخواني الكرام المرأة إذا أرادت أن تستغل وقتها تجرب يوم من الأيام لا تنام بعد صلاة الفجر مدة ساعة أو ساعتين، والله سيصيب الإنسان خيرا عظيما إخواني الكرام، سيصيب الإنسان خيرا عظيما. جرب يوميا أن تقرأ أو تطالع بعد صلاة الفجر إلى الساعة العاشرة، لا نقول أذان الظهر، احفظ القرآن والله ستقطع شوط كبير جدا وستصيب خيرا عظيما إن شاء الله تعالى. لكن كما قال الشافعي الإمام الشافعي قال أبيت سهران الدجا وتبيته نوما وترجو بعد ذاك لحاقي. لا يمكن إخوان الكرام. يعني أنا هذا فهمته يقول هل تصح صلاة النساء جماعة؟ نقول نعم إذا كان يعني جماعة إذا كانت يعني الإمام امرأة نقول يصح هذا، لكن المرأة تقف وسط النساء، المرأة إذا أمت النساء تقف وسطهن. وأيضا إخوان الكرام لا تأم النساء في مكان يوجد فيه رجال، لا تأم النساء في مكان يعني يوجد فيه رجال. هل من الممكن أن تكون الدروس على الأيام السبت والاثنين والأربعاء؟ المشكلة إخوان الكرام أن يوم السبت الإخوة عندهم درس عند يعني عند بعض المشايخ، فلذلك إخوان الكرام كان يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، فسددوا وقارنوا. هل يجوز أن نقول صدق الله العظيم بعد كل سورة؟ هب أنك قلت صدق الله العظيم، هل الله صادق إخوان الكرام؟ يحتاج أن تصدقه أم ليس بصادق؟ أجيب إخوان الكرام، هو صادق سبحانه وتعالى، قل صدق الله العظيم أو لم تقل، طبعا بالإضافة إلى أن هذا الأمر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تقل صدق الله العظيم بعد الانتهاء من القراءة. يقول يعني ما فهم السؤال، كيف يكون في وجهي نورا وفي قلبي نورا؟ نقول إذا أكثرت من العمل الصالح كان في قلبك نورا، وإذا تعلمت العلم النافع كان في قلبك نورا، ومن كان في قلبه نورا كان في باقي جسمه نورا، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهو القلب. لكن طبعا نبهنا إخوان الكرام على أن الإنسان ما يجعل هدفه، بعضنا سيقول سأكثر من قيام الليل حتى يظهر النور في وجهه، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، نسأل الله العافية والسلامة. يسأل هل الفعل الذي أخرج آدم من الجنة يعتبر معصية؟ نقول في نص الآية وعصى آدم ربه فغوى، لكن خروج آدم من الجنة هذا يعتبر ماذا؟ مصيبة. فرق بين الأمرين، الأكل من الشجرة يعتبر ذنبا كما نص عليه رب العالمين سبحانه وتعالى في الآية، أما الخروج من الجنة يعتبر مصيبة. يعني بشر المشائين بالظلم بالنور التام يوم القيامة، لو كان الإنسان لا يمشي بالظلم الطرق كلها منارة، نقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم على الغالب. إخوان الكرام حديث النبي صلى الله عليه وسلم على الغالب، وإذا سينالك فضل من الله عز وجل، هل أنت الذي نورت الطريق أم هم نوروا الطريق؟ جزاهم الله خيرا، سيصيبك بإذن الله عز وجل فضل من الله عز وجل إن شاء الله تعالى. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يتولانا برحمته وأن ينفعنا بما سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.